التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رئيسي يندد بالاعتداءات الإرهابية في أفغانستان ويقول إنها تهدف إلى بث الفرقة وإثارة الصراعات الطائفية. اللواء باقري يؤكد تزايد التعاون العسكري الإيراني الروسي في ظل سياسة الحكومة الإيرانية الجديدة. تظاهرة في بغداد وعدة محافظات عراقية احتجاجا على عمل مفوضية الانتخابات والنتائج التي أعلنتها. تفاصيل النشرة. حذر الرئيس الإيراني من أن الاعتداءات الإرهابية في أفغانستان تهدف إلى بث الفرقة وإراقة الدماء على خلفية الصراعات الطائفية، وعزى إبراهيم رئيسي الشعب الأفغاني بضحايا الهجوم الإرهابي الذي طال مسجد الفاطمية بمدينة قندهار، وقال إن الحجم المتزايد لتلك الاعتداءات يجري وفقا لاستراتيجية أمريكية بغية إشاعة الفوضى في أفغانستان. رئيسي الذي دعا القادة الأفغان إلى أن يكونوا بمستوى المسؤولية الملقاة عليهم لتأمين حياة شعبهم جدد تأكيده على وقوف إيران إلى جانب أفغانستان واستعدادها للتعاون الشامل لكي ينعم الشعب الأفغاني بالاستقرار والأمن. وكان رئيسي قد عين حسن كاظمي قومي مبعوثا خاصا لإيران بشؤون أفغانستان. قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إن التعاون العسكري الإيراني الروسي في تزايد، وذلك في ظل السياسة التي تنتهجها الحكومة الإيرانية الجديدة في التأكيد على علاقتها مع الشرق. واعتبر اللواء محمد باقري الذي وصل موسكو أمس أن انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون أحد المؤشرات بهذا الاتجاه، لافتا إلى أن التعاون العسكري سيتسع انطلاقا من هذه الرؤية أيضا. وتطرق إلى أن زيارته الحالية لموسكو ستركز على الوضع في أفغانستان والتشاور حول إرساء الأمن في سوريا، كما ستتناول الجوانب العسكرية الثنائية والصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات واتفاقيات شراء السلاح المبرمة مع روسيا. أدلت الخارجية الإيرانية بتوضيح حول ما تردد حول تصريحات وزير الخارجية عبد اللهيان بشأن بدء المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1، وأكد بيان للوزارة أن لا مفاوضات مع المجموعة الأسبوع المقبل في بروكسل، وأن جل ما يحصل هو زيارة مساعد وزير الخارجية الإيرانية لها لاستكمال الحوار مع ممثل الاتحاد. وكانت مصادر خبرية قد نسبت للوزير حسين أمير عبد اللهيان القول إن إيران ستستأنف المحادثات النووية في فيينا الأسبوع المقبل. وسبق لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن صرح بأن إيران تريد الاجتماع مع مسؤولي الاتحاد الذين ينسقون المحادثات غير المباشرة بين أمريكا وإيران. للمزيد من التفاصيل حول المرحلة الجديدة من المحادثات بشأن الاتفاق النووي نستمع إلى التقرير التالي.
السياسة الخارجية لإيران في ظل الحكومة الجديدة موضوع أثار العديد من التساؤلات والتكهنات داخل إيران وخارجها. وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قطع الشكوك باليقين خلال جلسة غير علنية أمام أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، حيث قام بتقديم شرح كاف حول السياسة المعتمدة لدى الجمهورية الإسلامية إزاء مختلف الملفات. ففيما يتعلق بالاتفاق النووي، قال بعض النواب الذين حضروا الجلسة إن أمير عبد اللهيان أكد أن طهران تبحث حاليا اعتماد نمط جديد من المفاوضات بالتعاون مع الأجهزة المعنية وبناء على رؤى وتوصيات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي. كما جدد أمير عبد اللهيان أن سياسة إيران ثابتة ولم تتغير، وهي قائمة على تطبيق قانون الخطة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصيانة حقوق الشعب الإيراني، وشدد على أن إيران لن ترضى إلا باتفاق يمكنها التمتع بمزاياه. أمير عبد اللهيان أكد كذلك أن طهران لن تسمح بأي حال من الأحوال للأعداء بأن يهددوا المصالح الإيرانية. الجلسة غير المعلنة شهدت كذلك تقديم شرح حول السياسة الإيرانية تجاه ملفات إقليمية هي الانتخابات النيابية العراقية، وكذلك قضايا أفغانستان ما بعد وصول طالبان إلى السلطة، إضافة إلى التطورات في لبنان وسوريا وأذربيجان، فضلا عن أهداف أمريكا والكيان الصهيوني في المنطقة. من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري إلى بروكسل هي لمواصلة المحادثات مع مساعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، وبناء على تفاهمات طهران، وليست لبدء مفاوضات مع مجموعة 4+1 كما تم الترويج له.
تصاعدت حدة تظاهرات بعدة محافظات عراقية احتجاجا على عمل مفوضية الانتخابات والنتائج التي أعلنتها بشأن الانتخابات البرلمانية، ونزلت حشود من الجماهير المدعومة من رجال العشائر إلى الشوارع في العديد من المحافظات منها بغداد وبابل وواسط والبصرة ونينوى وكركوك، حيث طالب المتظاهرون باعتقال عناصر المفوضية المتورطين بالتزوير وإغلاق المطارات للحيلولة دون هروبهم. وإلى الشمال من بغداد أجبرت قوة مجهولة حاولت تفريق المتظاهرين على الانسحاب عندما واجهت مقاومة من المتظاهرين. للمزيد من التفاصيل حول الاحتجاجات والاعتراضات السياسية بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية والتي أعلنتها مفوضية الانتخابات، نستمع إلى التقرير التالي.
تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
كاملة، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية النتائج الأولية للعملية الانتخابية التي جرت في 10 من تشرين الأول. إعلان النتائج شكل نقطة الشروع لاعتراضات سياسية وأخرى جماهيرية، إذ قطعت جماهير غاضبة طرقا في بغداد وعدد من المحافظات. أما الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية فعدت أن الانتخابات قد خضعت للتلاعب بأياد أجنبية، محذرة من أي مؤامرة تالية قد تمس الحشد الشعبي.
أنا أعتقد أن هذه النتائج ظهرت بدفع من بعض الدول الخارجية التي عملت تحت غطاء الأمم المتحدة في العراق لكي لا يكون هناك وجود للكتل السياسية التي تعتبر الظهير السياسي للحشد الشعبي.
فضلا عن التدخلات الخارجية، أشرت قوى سياسية عدة مشاكل في العملية الانتخابية التي شهدها العراق، منها العزوف الجماهيري وإعلان نسبة مشاركة غير حقيقية،
نسبة غير واقعية تتنافى مع متابعتنا ومع تقارير وسائل الإعلام ومع تقرير البعثة الأوروبية التي أشارت إلى ضعف المشاركة، وهذه النسبة لم تصل حتى إلى 20%.
قبل تصديق نتائج الانتخابات بصورة نهائية، أطلق مرشحون التوصيات للسلطات المعنية من أجل النظر بموضوعية للطعون المقدمة والبدء بها قضائيا بعيدا عن ضغوط ومعادلات السياسة.
قدموا المرشحين والكيانات السياسية طعونها، ونأمل المفوضية أن تنظر بعين الاعتبار وعين الحقيقة لهذه الطعون وكونها طعون حقيقية وواقعية، وهناك ثغرات كبيرة في هذه العملية.
ووفق التسلسل الزمني فإن النتائج النهائية ستعلن بعد النظر بالطعون، وسيتم مصادقتها من قبل القضاء خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما.
تهديد السلم الأهلي هي النقطة التي تحذر منها أطراف سياسية عدة، نتيجة قناعة راسخة متولدة لدى قوى وتحالفات شاركت في العملية الانتخابية بأنها لم تنل استحقاقها كما يجب، وأن ما أعلن من نتائج يختلف عما تتضمنه صناديق الاقتراع.
قررت الحركة الأسيرة في فلسطين المحتلة رفع درجة التأهب في كافة السجون استعدادا لأي طارئ عقب فشل جلسات الحوار مع ضباط إدارة سجون الاحتلال في سجني رامون وهداريم. وأكدت الحركة في بيان أن أسرى حركة الجهاد الإسلامي المضربين عن الطعام والبالغ عددهم 60 أسيرا يطالبون إدارة السجون بإخراجهم إلى أقسام الأسرى المضربين، مبينة بأنها لن تترك أسرى الجهاد وحدهم. حول إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نستمع إلى التقرير التالي.
لا استسلام ولا تراجع، بهذه المعنويات يواصل الأسرى إضرابهم عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية، ومن خلفهم فعاليات شعبية تشد أزرهم. فقد نظمت حركة الجهاد الإسلامي وقفة أمام معبر بيت حانون الذي يسيطر عليه الاحتلال لتحذره من المساس بحياة الأسرى.
نقف في اليوم الخامس في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس وفي الخارج في سوريا وفي لبنان تضامنا مع أسرانا، وأننا لن نتركهم. ولقد قررت حركة الجهاد الإسلامي الوقوف إلى جانب الأسرى في هذه المعركة المفتوحة مهما كلف الأمر، لو اضطرنا إلى دخول في حرب جديدة على صعيد حرب سيف القدس الماضية، ولن نترك أسرانا بالمطلق.
جئنا اليوم إلى معبر بيت حانون إيرز لنقول لهذا العدو أننا لن نتخلى عن أسرانا، وأن معركة التحرير بإذن الله باتت قريبا جدا، ونحن على موعد مع تحرير الأسرى بإذن الله في أقرب وقت.
في الوقت نفسه كانت الجبهة الشعبية تنظم مسيرة انطلقت باتجاه الصليب الأحمر لتندد بموقفه الانهزامي، فهي ترى أنه لا يقوم بدوره الذي وجد من أجله.
رسالة فصائل المقاومة الفلسطينية أنها يعني لن تترك أسرانا البواسل يقمعون من آلة القمع الصهيونية ومصلحة السجون الصهيونية، وهم يضيقون عليهم يعني يعزلوهم ويحاولون إيقاع الأذى بأجساد هؤلاء الطاهرين المقاومين الثابتين الصابرين.
رأس هذا الكيان الصهيوني ليس بمنأى عن رصاص المقاومة، وبأن المقاومة هي خيارنا الاستراتيجي في مواجهة هذا الاحتلال وفي مواجهة جرائم هذا الاحتلال، وهي انتصار لأسرانا الأبطال الذين نسجل كل معاني التقدير والاحترام والوفاء لهم، وعهدنا باستمرار المقاومة حتى تحريرهم من سجون الاحتلال.
أما الإعلاميون والكتاب ونشطاء الإنترنت فقد أخذوا على عاتقهم نشر هاشتاج الأمعاء الخاوية لتوجيه أنظار العالم إلى معاناة الأسرى وإجرام الاحتلال.
أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال كنار تغلي من تحت الرماد، فقد قرروا أن يحفروا نفقا بأمعائهم الخاوية ليطلوا منه على حريتهم وليحموا به كرامتهم، فلا شيء مستحيل عندما يتعلق الأمر بأسرى فلسطين.
صرح قائد الجبهة الداخلية لدى الكيان الصهيوني أن كيانه يتوقع استهدافه بألفي صاروخ في اليوم حال اندلاع نزاع مسلح مع حزب الله. وذكر الجنرال أوريغوردين أن مدنا على غرار تل أبيب وأشدود في الجنوب استهدفت في الحرب الأخيرة مع قطاع غزة بأكبر عدد من الصواريخ على الإطلاق منذ قيام كيان الاحتلال. إلى العناوين. رئيسي يندد بالاعتداءات الإرهابية في أفغانستان ويقول إنها تهدف إلى بث الفرقة وإثارة الصراعات الطائفية. اللواء باقري يؤكد تزايد التعاون العسكري الإيراني الروسي في ظل سياسة الحكومة الإيرانية الجديدة. تظاهرة في بغداد وعدة محافظات عراقية احتجاجاً على عمل مفوضية الانتخابات والنتائج التي أعلنتها. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تفضلوا بالبقاء معنا. بعد قليل يأتيكم برنامج دواوين الولاء، المصطلحات السياسية يأتيكم في الساعة 9:28. مشاهير الفكر الإيراني يأتيكم في الساعة 9:37، يليه الكلم الأقدس. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماماً. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج دنيا الشباب في الساعة 10:12، نشرة خبرية جديدة في 11 تماماً. في الساعة 11:10 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج عراق الرافدين. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:43، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:49. في الساعة 11:57 تستمعون إلى برنامج شرح الآيات، بعد ذلك يأتيكم استنارات من نهج البلاغة. مع الصادقين يأتيكم في الساعة 12:31، يليه نور وبلاغة. مستمعينا الكرام، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يشغله شأن عن شأن وغيره عن شأنه مشغول، لا يسأل عما يفعل وكل من عداه مسؤول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى، الوسيلة التي ترتجى، إذ لولا رضاه لن عدم القبول، والصلاة والسلام على فروع شجرته والأصول. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم وأنتم معنا في هذا العطاء الشعري في حضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث اخترنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة الشاعر شلال عنوز، نتعرف عليه أولا ثم نسبر أغوار قراءتنا للقصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر شلال عباس عنوز عام 1950 في مدينة النجف الأشرف في العراق، درس القانون وكتب الشعر والرواية حتى ترجمت بعض أعماله إلى اللغة الإنجليزية والكردية والفرنسية والإيطالية. هو عضو في العديد من الاتحادات والنقابات، منها اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عضو اتحاد الصحفيين العراقيين، وصاحب الامتياز ورئيس تحرير مجلة ذكوات الأدبية في النجف المتوقف عن الصدور حاليا، وحاز على الكثير من الجوائز التقديرية من وزارة الثقافة والإعلام وجامعة الكوفة، كما حصل على جوائز تقديرية ودروع إبداع من منظمات ثقافية عربية وعالمية ومواقع مرموقة. من المجاميع الشعرية الصادرة له نذكر مرايا الزهور، الشاعر، وسفر الغريب، وبكى الماء، وأيضا السماء لم تزل زرقاء، كما أن هناك كتبا نقدية ورسائل وأطروحات جامعية تناولت تجربته الشعرية. نقرأ الآن لحضراتكم ما اخترناه من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
بين يدي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. شاء الإله بأن أطوفك محرما، وجوار قبرك يسجد الإحرام. مأزوم جئت، هي الذنوب كبيرة، أنا خطوت تخونني الأقدام. ظمأ يقطعني وعندك أرتوي، بزلال عشقك تبرأ الأسقام. خجلا أتيتك من عتي غوايتي حتى تسمر بالكلام كلام. للقاصدين يظل بابك مشرعا، ويطل من شغف الإله سلام. فهنا بنفحك يستجاب دعاؤنا، وهنا بحصنك تنجلي الآثام. أورام روحي قد أتيتك حاملا، يا من به تتبدد الأورام. تقتادني الأهواء، كنت منوما وحلمت حتى شاخت الأحلام. فشربت حلو الخاطئين ومرهم، ووهمت حتى ملني الإيهام. يا سيدي عفوا، يا سيدي عفوا، فإني مذنب وأرى ببابك يزدهي الإكرام. يا من بمولده العظيم على السنا فانشق إيوان وجف ظلام. الرحمة الكبرى تكامل عقدها، وانهد شرك ماتت الأصنام. بهداك سدن العالمين، وأورقت تلك الربوع، وأشرق الإسلام.
نقدم شكرنا لزميلنا أحمد نجف، والذي قرأ مقطعا من قصيدة بين يدي الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم للشاعر العراقي النجفي شلال عنوز. شكرا نقولها لجمال متابعتكم، ودمتم برخاء.
حب الرسول
في المعراج والإسراء قد شاعت كل الأرجاء، فالهادي للكون ضياء والكل يقول حب الرسول. أهداه الحي الغفار قرآنا يتلى في الغار، فتعم الخلق الأنوار وسرت في الدنيا الأخبار، فتعم الخلق الأنوار وسرت في الدنيا الأخبار من ذاك الغار. هتفت للوحي الأرواح وبدا في الناس الإصلاح، مشكات فيها مصباح والنور في مكة لاح. ملا البطاح خير وسماح، ملا البطاح خير وسماح، والكل يقول حب الرسول.
رمز القابون
حب الرسول،
رمز القابون
حب الرسول في المعراج والإسراء قد شاعت كل الأرجاء، فالهادي للكون ضياء والكل يقول حب الرسول. مرحى يا جد الحسنين فأخوك مولى الثقلين، من لك دوما قرة عين ذاك الضارب بالسيفين، من لك دوما قرة عين ذاك الضارب بالسيفين. أعلي الكرام
فالعزم من حيدر لاح، وبلال في الكعبة صاح بأذان كالعنبر فاح، فغدا للوحي الإفصاح. نصر ونجاح مجد وفلاح، نصر ونجاح مجد وفلاح،
والكل يقول حب الرسول.
رمز القابون
حب الرسول،
رمز القابون
حب الرسول في المعراج والإسراء قد شاعت كل الأرجاء، فالهادي للكون ضياء والكل يقول حب الرسول.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المستقبل. المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
أيها الأحبة، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية تحدثنا حول مفهوم نظام السلطة والهيمنة العالمي، وأشرنا إلى أن نظام السلطة والهيمنة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر يعيث فسادا في دول العالم والمنطقة عبر أدواته المتطورة وأساليبه الملتوية وعبر مراوغاته وفتنه لإشعال الحروب وتحويل الدول الإسلامية إلى بؤر متأزمة.
لقد تعلمت إيران من التجارب الكثيرة التي خاضتها في معترك أنشطتها الدولية طيلة العقود الأربعة التي مضت على انتصار الثورة وإرساء دعائم النظام الإسلامي أن ثمن الاستسلام والخنوع أمام القوى المتجبرة والمتغطرسة أكثر بكثير من الصمود. نواصل في حلقة اليوم بحثنا هذا.
مستمعينا الكرام، عندما تحتفل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيوم القدس فهذا لا يعني أنها تدافع فقط عن شعب مظلوم أجبر على الرحيل من وطنه، بل إنها تقارع نظاما سياسيا جائرا واستكباريا. فالدفاع عن فلسطين في وقتنا الحاضر يعني الدفاع عن الحقيقة، عن حقيقة أوسع بكثير من مجرد جغرافيا باسم فلسطين. نعم، أن النضال ضد الكيان الصهيوني يعني النضال ضد الاستكبار وضد نظام السلطة. فلماذا يغضب المسؤول الأمريكي على كل من يعادي الكيان الصهيوني ويعتبر ذلك مساسا به؟ من هنا يكتسب الاحتفال بيوم القدس العالمي أهميته البالغة.
كما أن مقارعة القوى التكفيرية هي أيضا تعني مقارعة نظام السلطة كونها أداة من أدوات هذه السلطة. فلو أمعنا بدقة في ماهية وأهداف الفكر التكفيري المتطرف سنتوصل بسهولة إلى إدراك هذه الحقيقة، وهي أن مخطط هذا السيناريو المشؤوم أي انتشار المجموعات التكفيرية المتطرفة يسعون للتغطية على جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي وحرف الأنظار عن الوقائع والأحداث المرة في الأراضي المحتلة وتضخيم جرائم داعش والقوى التكفيرية على حساب تحجيم هذا الظلم الذي يمارسه الكيان الصهيوني الغاصب ضد شعب على أرضه المغتصبة.
أجل، إن الذين نهلوا من معين فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ومن الأفكار السامية لقائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، من المستحيل أن يحجموا الظلم الذي يمارس اليوم ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، ولا يعتبروا الدفاع عن هذا الشعب المظلوم ضد الكيان الصهيوني واجبا. ومن هنا جاء كلام السيد الخامنئي دام ظله: مقارعة الصهيونية هي عين مقارعة الاستكبار ونظام السلطة والهيمنة.
أعزائنا الكرام، يأمرنا الله بأن نقاتل في سبيله وأن ننتصر للمستضعفين. قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العلي العظيم.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية
حوارية
خبرية
وتعليمية
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
محطة التواصل
والملتقى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا الكرام مستمعينا مستمعاتنا أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل رجينا أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في حلقة اليوم سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني حيث سنكمل حديثنا وللحلقة الثانية على التوالي عن حياة الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي الملقب بشيخ الإشراق الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير الذي برز في القرن السادس للهجرة ونتناول بالدراسة آثاره وخدماته كان لهذا الحكيم دور كبير في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية راجينا أن ينال هذا البرنامج رضاكم فتابعونا مشكورين مستمعين الأفاضل قلنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية ولد عام 459 للهجرة في سهروردي وهي قرية بالقرب من مدينة زنجان قتل في سن 38 في عام 587 للهجرة إثر تآمر فقهاء حلب عليه وبأمر من صلاح الدين الأيوبي ترك السهروردي بعده على قصر عمره 50 رسالة وكتابا وطالما أثنى الكتاب والأدباء على أسلوب السهروردي بالكتابة من حيث البلاغة والفصاحة وكان نثره من أجمل نماذج النثر الفلسفي في جميع مراحل تاريخ الأدب الفارسي يعتقد الدكتور نصر ويقول ربما يمكن القول إنه خلال 1000 سنة من تاريخ النثر الفارسي لم يكتب أحد مواضيع في الفلسفة ألطف وأكثر سلاسة منها أهم مؤلفات السهروردي هي الحكمة الإشراقية وتلويحات ومشارع ومطارح ورسالة الضوء أي بارتوناما وهياكل النور والصحف العمادية أي ألواح إمادي ورسالة الطير وألحان أجنحة جبرائيل أو آفاز باري جبرائيل والعقل الأحمر أو عقل سرخ يوم مع المتصوفة ورسالة في حالة الطفولية ورسالة في حقيقة العشق وواردات وتقديسات وبعضها كتبها بالعربية وبعضها بالفارسية أعزائي الأفاضل، سمي الشيخ شهاب الدين السهروردي بشيخ الإشراق لأنه ابتدع طريقة وأسلوبا هو الإشراق، وعرفت حكمته بالحكمة الإشراقية. الحكمة الإشراقية مبحث في الوجود لا يعتمد على البحث والبرهان العقليين فقط، بل على طريقة في الاستدلال مصحوبة بالسير والسلوك القلبي. الحكمة الإشراقية بمعناها الخاص تعني الحكمة التي وضعها السهروردي على أساس الفلسفة المشائية لابن سينا والتصوف الإسلامي والأفكار الفلسفية الفارسية القديمة واليونانية. الحكمة الإشراقية كشفية ذوقية، وهي تعني الوصول إلى المعرفة الحقيقية عن طريق الذوق والكشف وليس عن طريق البحث والبرهان العقليين، وهي تعتبر الاستدلال ضروريا وأساسيا، وأن أعمال العقل ونظم الأفكار وقوة الاستدلال هي المرحلة الأولى إلى الكمال لمن يطلب المعرفة. في الحقيقة أعزائي الأفاضل، إن الحكمة الإشراقية هي برزخ بين الفلسفة وكلام التصوف المحض، فقد ابتدع السهروردي عالما أوسط بين العالمين العقلي أي نور الأنوار والعالم المادي، سماه عالم البرزخ وعالم المثل. أحييكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، وأنتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من طهران. أعزائنا، يرى السهروردي أن الفلسفة الإشراقية لا تقوم على تجريد الصور كما يقرر المشاؤون أي أتباع فلسفة أرسطو، بل هي معرفة تقوم على الحدس الذي يربط الذات العارفة بالجواهر النورانية صعودا كان أم نزولا، وأن الفيلسوف الإشراقي يسعى إلى تجربة كل ما يراه بعينه ويقوده إليه البرهان العقلي. بعبارة أخرى، الإشراقية الإسلامية تعني الوصول إلى المعرفة الحقيقية عن طريق الذوق والكشف وليس عن طريق البحث والبرهان العقليين. كتب الدكتور السيد حسين نصر في مقدمته على مؤلفات السهروردي بالفارسية أن ورث السهروردي أفكاره من حكمتين عريقتين وهما اليونانية والإيرانية، ورأى أن أفلاطون وزاراتشت والحكماء الإيرانيين والحكماء اليونانيين قبل سقراط شرحوا حقيقة واحدة وفسروا نظرية واحدة، وجاء السهروردي وأحياها. وقال قطب الدين الشيرازي في مقدمة كتاب حكمة الإشراق للسهروردي إنها الحكمة المؤسسة على الإشراق الذي هو الكشف، أو حكمة المشارق الذين من أهل فارس، وهو أيضا يرجع إلى الأول لأن حكمتهم كشفية ذوقية فنسبت إلى الإشراق الذي هو ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانها بالإشراقات على النفوس عند تجردها. وكان اعتماد الفارسيين في الحكمة على الذوق والكشف، وأما قدماء اليونان فخلا أرسطو وشيعته فإنهم كانوا يعتمدون على البحث والبرهان لا غير. وقال الدكتور نصر إن من أهم ميزات الحكمة الإشراقية هي دمج الحكمة الفارسية القديمة بالعرفان والحكمة الإسلامية، وأضاف أن أبرز فصل في رسائل السهروردي من وجهة النظر الإشراقية هو الذي يتعلق بالنفس. أعزائي الأفاضل، ميز السهروردي بين الحكمتين البحثية والذوقية، ولكنه لا يرى تعارضا بينهما، فالإشراقي الحقيقي هو الذي يتقن الحكمة البحثية وينفذ في الوقت نفسه إلى أسرار الحكمة الذوقية. والسهروردي يتحدث عن عناصر الطبيعة كالمشائين، ولكنه عندما يتحدث عن النفس يطرح وجهة نظر مختلفة. تنبثق الفلسفة الإشراقية أيها الإخوة والأخوات من المصطلح العربي إشراق، وهو يعني ارتفاع، ولا سيما ارتفاع الشمس، وربط هذا المصطلح أيضا في اللغة العربية بالشرق، وأخذت تمثل بشكل خاص التفكير الفلسفي الشرقي، واستخدمت بشكل خاص داخل السياق الأدبي الشعري الفارسي، وهي تمثل شكل الفكر الذي يتناقض مع العقل المعرفي لاتخاذها البديهية والتأمل والمعرفة الخالدة. وفي الغالب تم التعرف على مصدر هذا التفكير من ابن سينا في الحكمة المشرقية، وهو النص الذي دار حوله كثير من الجدل والنقاش الكبير. كلمة إشراق أعزائي الأفاضل تعني النور، ومن جهة أخرى تشير إلى جهة المشرق الجغرافي، لأن الفلسفة المشرقية بنيت على أساس الجغرافية العرفانية، وهي مصدر عالم الأنوار أو عالم اللاهوت والملائكة المقربين التي لا يراها البشر بسبب تجردهم عن المادة. والمغرب في فلسفة السهروردي هو تعبير عن عالم الظلمات والعالم المادي. أعزائنا الكرام، من طهران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الرحيم الغفار، وأزكى الصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأخيار الهداة الأبرار. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير وحييتم بألف تحية، وأنتم معنا أيها الإخوة تتابعون برنامجكم الكلم الأقدس، وتتطلعون معنا في آفاق كلمة الله تبارك وتعالى، ويتأخذ بأيدينا إلى سبيل ربنا عز وجل، وترشدنا إلى أسلم الطرق حتى توصلنا إلى المنجاة والفوز والفلاح، ذلك إذا شئنا أن نهتدي ونطلب السعادة الأبدية لأنفسنا، وتلك دعوة الحق يضعها أمام اختيار العباد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أيها الإخوة المؤمنون، لا يفوتنا أن نذكر أنفسنا بين الحين والآخر والفينة والأخرى واليوم وما بعده، أن الله جل وعلا وهو الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الغني الكريم لم يأمرنا إلا بما فيه خيرنا وصلاحنا وحسن عواقبنا، ولم ينهنا إلا عما فيه شرنا وفساد أمورنا وسوء عواقبنا، لأنه عز شأنه خلق عباده برحمته ولرحمته، وقد شاء أن يهيئ لهم أسباب النجاة والفلاح والسعادة بأن وفر مستلزمات الهداية والعبادة، فبعث الرسل والأنبياء وأنزل الكتب والرسالات، ووضع في الإنسان اختيارا مع تمييز، وتلك آيته الشريفة، وهديناه النجدين. فلا عذر لمن ضل ولا اعتذار لمن هلك، إذ حكم العباد بالبينات وأروا أوضح الآيات. فلا يهلك هالك إلا والبينة آخذة برقبته حجة عليه، ولا ينجو ناج أو يفوز فائز إلا والبينة رشاده حجة له إذا اعتذر. وكيف لا ولم يدع البارئ تبارك اسمه تعالى من حاجة للعباد إلا وفرها، ومن نعمة إلا هيأها، ومن كرامة إلا دعا إليها ودل عليها، ومن خير إلا ومهد له، ومن شر إلا وحذر منه في دين أو دنيا، في حياة أو أخرى، في بدن أو روح، في عقيدة أو أخلاق. فالسعداء سائلين المولى أن يجعلنا منهم وإياكم. السعداء من اختاروا رحاب التوحيد ومسيرة الأنبياء والصلحاء والأتقياء الأولياء. أما الأشقياء فهم الذين استحبوا العمى على الهدى، واختاروا ظلمة الجهالة على نور المعرفة، واقتفوا سبل العصاة المعاندين المستكبرين، فعاشوا في الدنيا في مستنقعات الجرائم والمفاسد، وانقلبوا إلى أشد العذاب وأسوأ المآل. نعوذ بالله تعالى وإياكم أيها الإخوة، ونستجير به من مضلات الفتن، ومن شرور أنفسنا، ومن شر كل وسواس يوسوس في الصدور، وكل شر غاسق إذا وقب. ونلجأ إليه تعالى في إنارة قلوبنا وتخليص أرواحنا من حب الدنيا وفتنها وأمراضها وبلاءاتها. أيها الإخوة المؤمنون، في بعض كتبه الشريفة قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أخرج حب الدنيا عن قلبك، فإني لا أجمع حبي وحب الدنيا في قلب واحد أبدا، وارفق بنفسك في جمع الرزق، فإن الرزق مقسوم، والحريص محروم، والبخيل مذموم، والنعمة لا تدوم، والأجل معلوم. ما أبدعها حقا من كلمات يتقبلها العقل إذا لم تخالطه الشهوات والنزوات، ويستريح لها الضمير إذا لم تلوثه المعاصي والسيئات والموبقات، وتسلم لها النفس إذا لم تضلها الأهواء والرغبات. فالخطاب من الرب الكريم وهو الحكيم وهو الرحيم، قوله صدق وأمره حق، وإرادته متعلقة تشريعا بسعادة العباد، رسم لها طريقها في آيات وبينات، وتلك منها: يا ابن آدم أخرج حب الدنيا عن قلبك. نعم، فحب الدنيا يعمي عن الحق ويصم، ولا يهدي إلا للتي هي أسوأ وأضل. ففيما أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام أن قال له: اعلم أن كل فتنة بذرها حب الدنيا، ولم لا وهو المبعد عن الله سبحانه وتعالى وعن عبادته، والمنس للآخرة وما ينبغي من الاستعداد لها. جاء في حديث المعراج قول الباري عز وجل: لو صلى العبد صلاة أهل السماء والأرض ويصوم صيام أهل السماء والأرض ويطوي من الطعام مثل الملائكة ولبس لباس العاري ثم أرى في قلبه من حب الدنيا ذرة أو سعتها أو رئاستها أو حليها أو زينتها لا يجاورني في داري ولأنزعن من قلبه محبتي. وإذا كان أيها الإخوة لكل شيء ثماره، فثمار حب الدنيا قاتلة تقتل العقل والروح وتطفئ ضياء القلب وتشغل عن المهم والأهم حتى تورد آكلها الضلال والهلاك. وشارف هذا اللقاء الكريم على الانتهاء أيها الإخوة، نعد بلقاء كريم آخر إن شاء الله. شكرا لصحبتكم الطيبة.
السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا من دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، دنوا واقترابا من العلي الأعلى. السلام عليك يا حبيب الإله.
أيها المبعوث بالحق، أيها المعروف بالصدق، أيها المبعوث بالحق، أيها المعروف بالصدق، لقبت بالصادق الأمين، لقبت بالصادق الأمين، أحمد المرسل بالذكر، والد للصفوة الطهر، أحمد المرسل بالذكر، والد للصفوة الطهر، فاطمة وابنيها الحسنين، فاطمة وابنيها الحسنين، لا أسألكم أجرا إلا حب القربى دوما يتلى، لا أسألكم أجرا إلا حب القربى دوما يتلى، لا قول الكريم بالذكر الحكيم، لا قول الكريم كريم بالذكر الحكيم، يا ختما للرسل الكرام، يا هاديا لكل الأنام، يا سيد البيت الحرام وزمزم ثم المقام، يا محيا زمر الظلام، يا من يضلله الغمام، يا من شريعته السلام ولنا بمنهج اهتمام. الله الله
صدقك قد شاع النور.